إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعيش مع ربه من خلال هذه الآيات التي تتنزل عليه في القرآن الكريم، وكان هذا القرآن مع نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمه، يوجهه، يرشده، يثبته، يبصره، ينبهه ويوقظه. وإذا تأملنا كلام الله مع نبيه في القرآن الكريم فيما هو موجه إليه مباشرة سنجد عجبا، فنجد أن أول آية في القرآن موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وعندما تحتاج الدعوة إلى نشاط وهمة كان يقول له: يا أيها المدثر الذي تغطى بثوبه ولحافه، قم فأنذر، هذا وقت الإنذار، إن يوم الساعة قريب، اقتربت الساعة، قم فأنذر هؤلاء قبل أن يبغتهم الموت وقبل أن تقوم القيامة فيحق عليهم الجزاء، قم فأنذر. ولأن هذا الإنذار فيه إعلان بعظمة الله وكذلك عبادة لله، يقول له: وربك فكبر. ولأن الصلاة تحتاج إلى طهارة، وثيابك فطهر، ولأن التوحيد ينافيه الشرك والرجز فاهجر، ولأن العبادة لا يجوز المن بها على الله، فيقول له: ولا تمنن تستكثر. ولأن الدعوة تحتاج إلى صبر والعبادة تحتاج إلى صبر أيضا، ولربك فاصبر. عندما تحتاج الدعوة إلى صلة قوية بالله، وعندما يحتاج تلقي الوحي إلى قلب قوي لا يقوى إلا بالعبادة، وعندما يكون تثبيت القرآن بالقلب لا بد له من فعل وقلب يواطئ هذا القول ويقوم به، فيقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم من الفراش، قم من جانب الزوجة، قم يا أيها الخائف، قم. المسألة تحتاج إلى قيام، القضية جد، القضية خطيرة، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وعندما تكون هذه الآيات بما فيها ثقيلة لا بد من تهيئة نفسية قبل أن تنزل، فيقول له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولما تنتقل الدعوة من مرحلة إلى مرحلة تأتي الأوامر بهذه الانتقالات من الله الذي يربي نبيه على عينه، فيقول له: وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بهم، ثم الانتقال بالدعوة من الإسرار إلى الجهر، وأن يأتي هؤلاء الكفار فينذرهم، وأنذرهم. وبأي شيء ينذرهم؟ الآزفة، إذ القلوب لدى الحناجر، الساعة، القيامة، الأهوال، العذاب، جهنم، ترغيب بالجنة، بالحسنات، بالثواب من الله تعالى، الوعد الجميل، وكذلك في الدنيا وما سيأتيهم إذا أطاعوا ربهم. يوجهه ويرشده حتى إلى أي شيء يوجه كلامه وعلى ماذا يركز في حديثه، إلى الإنس حتى إلى الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وهكذا ذهب إليهم فعلمهم ما أمره الله به. لما فتر الوحي وانقطع مدة قال الكفار قلاه ربه تخلى عنه محمد تركه شيطانه. وإذا بالآيات تنزل والضحى وقسم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك وما تركك، ما تخلى عنك ولا أهملك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا زالت عطايا الله عليك متوالية، ولا زالت نعمه تتراء، ولذلك فسيأتيك ما يرضيك حتى تقر عينك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذكره بما كان في صغره، ألم يجدك يتيما فآوى، وذكره بما كان في جاهليته، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا ذكره بفقره فأغنى، وأوصاه باليتيم والسائل والتحدث بنعمة الله تعالى. كان هذا القرآن وكانت هذه الآيات، كان الله عز وجل مع نبيه يشهد له بالفضل ويبين درجته ويشيد بأخلاقه ويمن عليه منة بعد منة ويعده وعدا حسنا وعدا بعد وعد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فها أنت تذكر في الأذان، فلا أذكر إلا وتذكر معي، وحتى دخول الإسلام لهذه الأمة كلها يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا تذكر في مجلس إلا وقد أمرنا الناس أن يصلوا عليك ورفعنا لك ذكرك. تكتب الكتب في سيرتك وتلقى الدروس والحلقات في خبرك وشأنك وذكرك وطريقتك، وتلقى الدروس في تعليم سنتك، وهكذا تقرأ الأحاديث إلى قيام الساعة. ويقول المحدثون وطلبة العلم صلى الله عليه وسلم كلما جاء في الحديث وفي السند ذكره ورفعنا لك ذكرك. ثم يوصيه بشكر الله، بشكر ربه، وأن يوالي العبادات عبادة بعد عبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبين له وظيفته في هذه الحياة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وهو رسول وخاتم الرسل، ويؤكد له على هذه الحقيقة ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أنت نبيهم، أنت الموكل بهم، أنت المسؤول عنهم، أنت المبلغ. لكن هذا القرآن الذي أنزلناه عليك وهو ثقيل، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام قلق من أن جبريل إذا قالها أن لا يستطيع أن يحفظه بعده مباشرة ويتفلت منه شيء ويضيع أو يذهب، فكان يحرك لسانه بعجلة خشية الآية التي بعدها أن تأتي وهو لم يضبط التي قبلها، فطمأنه وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نثبته في صدرك، نحن نتكفل بتحفيظك إياه، وأنك لن تضيع منه حرفا ولا آية، سنجمعه في قلبك، ستقوى على حفظه وتذكره دائما. ويرسل له نبيه جبريل يراجعه معه في كل رمضان، وفي السنة الأخيرة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام يراجعه معه مرتين. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذا القرآن بسببه عودي النبي عليه الصلاة والسلام، بسببه قام عليه الكفار، بسببه سبوه شنؤوه أبعدوه، بسببه حاربوه خنقوه ضربوه شتموه عابوه قذفوه، قالوا عنه مجنون ساعر كذاب وبه جنة. فهل هذا القرآن هو سبب شقاء لنبينا؟ قال الله طه طه من الأحرف المقطعة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلناه عليك لتسعد، أنزلناه عليك لتستنير، أنزلناه عليك ليكون أمامك إمامك، أنزلناه عليك لينير لك الطريق، أنزلناه عليك لنثبتك به، أنزلناه عليك ليكون لك سلوانا وفرجا وتسلية وتسرية عما في نفسك وعما صار بك من الأذى من جراء هؤلاء الأشقياء. أما أنت فلست بشقي، ويقولون عنك مجنون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويعده ويثبته، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، متوالي، ويشهد له بالفضل بين جميع الناس وإلى قيام الساعة جندا وإنسا، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دعوة قومه، يشق عليه جدا أن يعرضوا، ويحاول فيهم مرارا وتكرارا وفي منتدياتهم وبيوتهم، ويدعوهم وإلى بيته وفي الطريق، ويأتيهم وفي الحج والمواسم، وعندما لا يجد فائدة في مكة يخرج إلى الطائف ويحاول هناك في الطائف، ويردوه ويؤذوه. صارت الدعوة دعوة ثقيلة ثقيلة، وهو حزين عليهم ومن أجلهم، فكان يحتاج إلى أن يقال له: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لست عليهم بمسيطر، عليك البلاغ وعلينا الحساب. كانت القضية واضحة. هناك بعض الأشياء التي يقرأها عليهم فيها عيب لآلهتهم، فيها في الحقيقة توبيخ لهم على عبادة أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وربما وجد في نفسه شيئا من الثقل وهو يدعوهم بهذه الآيات التي فيها توبيخ لهم، وهم جاءوا يشكون إلى عمه: سب آلهتنا وعاب ديننا وسفى أحلامنا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، هل ستتركه؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يخفي منه شيئا، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هددوك، شتموك، أخرجوك، يريدون قتلك، والله يعصمك من الناس، بلغ، لا بد أن تبلغ، وبالبيان وبالتوضيح، وكما أنزلناه عليك. ولو وجد في نفسي شيئا من الحرج في حكم معين، مثلا كان عندهم في الجاهلية من أكبر العيب أن الواحد يتزوج مطلقة ابنه بالتبني، يعني نزلوا الأب بالتبني زورا، لأن التبني حرام، ما يجوز تنسب لك ولدا ليس من نسبك، نزلوا الأب بالتبني منزلة الأب بالنسب، وجعلوا الذي يتزوج زوجة ابنه بالتبني إذا طلقها الابن من أكبر الحرام. فكيف كان إبطال هذا الحكم الجاهلي؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد كان ابنه بالتبني، وزينب كانت زوجة زيد، فارق زيد زينب، زوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من زينب من فوق سبع سماوات، والعقد تم في السماء، ومجرد خبر وحي، صار صار انتهى، لا ولي ولا شهود، عقد في السماء، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولما صار في نفسه شيء قال له بالكلام الصريح: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولما يحصل النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد مخالف للأولى، ما يكون في مجاملات، لأن الحق حق، ولا بد أن يبين حتى لنبيه، ويقول له بصراحة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. مجاملة لزوجاته، منع نفسه آلى وحرم بعض الطيبات، ينزل حكم بدون مجاملات حتى مع نبيه، ليقول له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ الحل موجود، قد كتب الله لكم تحلة أيمانكم، كفارة يمين، تنتهي القضية. رفع الله منزلته وأخبره أنه ميت وراحل إليه: إنك ميت وإنهم ميتون، وأخبره بفضله عنده ودرجته، وأمر الناس أن يصلوا عليه، وبين لهم مكانته، واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، قدروا له قدره، حافظوا على حرمته، التزموا بالأدب معه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولا واحد يقدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديثه فيقول له لا تقدم بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله. أمر الأمة أن تتأدب معه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا مضى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه وترك لنا هذا القرآن. نتأمل في خطابات الله لنبيه لنرى ما هو المنهج، وماذا يجب أن نعمل وأن نقول، وما هي المواقف، وكيف يكون الصبر والعبادة والملازمة والتلازم بين الدعوة والعبادة، وقضية العلم، وقضية الإيمان، وقضية تبليغ الدين، وقضية الوضوح في العرض، وقضية عدم إخفاء شيء، وقضية الثبات وعدم التنازل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهل نحن سنبلغ بصراحة ووضوح؟ وهل سنقوم بالواجب في الدعوة؟ وهل سنلتزم بالعبادة؟ وهل سنصبر؟ كم مرة يقول اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تحزن عليهم، لا تكن في ضيق مما يمكرون، مكرهم يضايق، مكرهم يدخل الضيق في النفس، لا تكن في ضيق مما يمكرون، الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أتباع نبيك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أوليائه، اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم اجعلنا من حملة سنته، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، وارزقنا لقاءه في جنات النعيم، اللهم اجعلنا معه عندما نأتيك يوم القيامة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، سبحان الله العظيم. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، النبي الأمين، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وخلفائه الميامين وذريته وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يبتلي الله العباد بأشياء ليكشف ما عندهم، وهو عليم بهم من قبل أن يفعلوا، واتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون دائما معنا، فإذا أمرنا بحفظ الوقت حفظنا أوقاتنا، وإذا نهانا عن الاستهزاء بالمسلمين والسب والشتم أمسكنا، وإذا أمرنا بالاشتغال بذكر الله اشتغلنا، وإذا أمرنا بالصدقة بأموالنا تصدقنا، وإذا نهانا وكره لنا تضيع المال ما ضيعنا. جاءت الرسائل المجانية في عرض شركة اتصالات، ماذا فعل الناس؟ بأي شيء انتهزوا الفرصة، الشيء اللي ببلاش كثر منه، كثروا منه في ماذا؟ هذا امتحان لهم، قدر من الله، قدر الله أن يكون هنالك عرض مجاني، إذا صدقوا فيه بأي شيء استغل. جعل بعض الناس يرسل بدعا، صلي 10 مرات وأرسلها 10 أشخاص يصلوا كذا مرة فيكون لك 1,000,000 حسنة. أصلا تحديد الأعداد هذه بناء على ماذا؟ وهذه أمانة في رقبتك، وإذا ما أرسلتها يوم الدين سأسألك، أنت اللي تدير الناس يوم الدين، وأنت اللي تسأل على كيفك يوم الدين؟ لهم رب يحاسبهم، فإنما حسابه عند ربه ليس عندك. ليلة رأس السنة سيكون الناس في له لعب وكفر وعصيان. طيب، فلنجتمع الساعة 12 ليلا لنصلي حتى ينظر ربنا إلينا. طيب، جمع الناس على العبادة 12 ليلا برسائل جوال هو من السنة في شيء؟ جمع الناس على الصلاة وتحديد 12 ليلا، هل هذه سنة؟ وهكذا الباب البدع مفتوح على الجرار، وبدع ورا بدع ورسائل ورا رسائل، كلها في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. في مثل هذا دعاء السنة الجديدة وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وكل جمعة ذكر مخترع، جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، ذكر مخترع لا تجد ولا في أي ديوان من دواوين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه أو قاله أو أصحابه قالوه فيما بينهم، أو أن بعضهم كان يقول لبعض. كل جمعة كل جمعة يقول جمعة مباركة جمعة مباركة، وأذكار مخترعة. فإذا بدع ترسل، أحاديث موضوعة ترسل، استهزاء بالأشخاص والقبائل والبلدان ترسل. هو تلا علينا قول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. فلماذا السخرية؟ حتى رسائل فارغة، رسالة فارغة يقول بس أبغى أرسل، بس أرسل فارغة، الرسالة الفارغة تدل على صاحبها. فإذا ما خلقنا الله هملا ولا فراغا، يعني بدل من أن تغتنم الفرصة في إرسال أشياء مفيدة ثابتة صحيحة، فإذا بها بهذه الطريقة لماذا يستغل الناس التقنية أو التخفيضات أو الفرص التسويقية أو العروض المجانية؟ لماذا يفعلون هكذا؟ أنت قد ترسل طرفة خالية من المحظورات لتدخل بها سرورا على قلب مسلم فتكسب أجرا، وهذا مفهوم واضح ولا حرج فيه شرعا. إذا خلت هذه الطرفة من المحظورات الشرعية، ما فيها استهزاء بمسلمين ولا سخرية ولا كذب، فلا بأس أن تدخل بها سرورا على قلب مسلم، هذا من أبواب الأجر. لكن بهذه الطريقة التي نراها، ليست القضية الآن فقط أن نتكلم على مسألة يعني أنه أين الحضارة وأين التحضر وأين الارتقاء وأين المدنية وأين المستوى الكذا وأين ليش التعامل هذا المتخلف مع التقنية. القضية أعلى من مسألة حضارة ومدنية، القضية قضية شرع ودين وحسنات وأجر وثواب واحتساب ويوم القيامة، هذا أعلى من أن تتكلم على قضية التحضر والتحضر والتحضر. الآن قضية الثواب، يعني الله عز وجل سيسألنا يوم القيامة عما نكتب، عما كتبناه، كل كاتب سيسأل عما كتبه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا قال واحد أنا أبغى الدليل على الأصابع أن هذه مسؤولة من وين، روى الإمام أحمد: فإنهن مسؤولات عن الأنامل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مستنطقات عن الأنامل، ولذلك أمر بعقد التسبيح بهن، عقدة 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 تسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإنهن مسؤولات مستنطقات الأنامل، وعلى نكتب الرسائل بالأصابع وبالقلم نمسكه بالأصابع. أيها الإخوة، المسألة تحتاج إلى محاسبة نفس، وقفة محاسبة. اتباع السنة يقتضي أن نلتزم بما قاله، فقال لنا في الخسوف والكسوف أننا إذا رأيناه فزعنا إلى ذكر الله والصلاة. طيب إذا صار السماء فيها غيم ومطر وما رأيناه، نصلي؟ لا، بعض الناس أمس فجأة يصلون، ليه؟ شفناه في التلفزيون. يعني هو قلة فقه ولا قلة علم ولا قلة بصيرة؟ يعني ينبغي أن نلتزم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما نفعل حتى نسأل، إذا جهلنا نسأل، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. أيها الإخوة، إن مما نوصي به أنفسنا إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها والحرص عليها، تعلم هذه السنة، تمييز الصحيح من غيره. وقد بذل العلماء أعمارا أفنوها في هذا الموضوع، تمييز السنة مما علق بها من غيرها، مما شابها من الموضوعات والمكذوبات ومؤامرات أعداء الله على السنة. والحمد لله أن هذه الجهود المسطورة المشكورة المأجور أصحابها إن شاء الله، أن هذه الجهود من حفظ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر كما قال الشافعي القرآن والسنة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والإخلاص في الغيب والشهادة، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا هذا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أراد بلدنا هذا بشر فامكر به واجعل كيده في نحره. ثبت علينا الأمن والإيمان، وارزقنا السلامة وقوة الإسلام في نفوسنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.